الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في قصة نبي الله يونس. ويونس هو يونس ابن متى كما جاء في الحديث، ومتى هذا والده وقيل والدته، ولا شر أن متى والد يونس، وهو من أنبياء بني إسرائيل. ولأننا نتكلم في الأنبياء والرسل على حسب الترتيب في التاريخ، فإن يونس عليه الصلاة والسلام في الأنبياء الذين جاء ذكرهم، الأنبياء والرسل الذين جاء ذكرهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو بين الأنبياء السابقين الذين ذكرناهم وبين موسى. زمانه هذا، زمانه هذا، ترتيبه من حيث الزمان. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى هدد قومه بالعذاب، العذاب العام الذي يشمل جميع القوم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى رفع عنهم العذاب العام. والعذاب العام إخواني، كما ذكر ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهم من العلماء، العذاب العام الذي كان يشمل الأمم، يشمل القرى، توقف، ويعني الله سبحانه وتعالى ما كان يعذب الناس عذابا عاما بعد بعثة موسى. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أرسل موسى، أخبر سبحانه وتعالى أنه أرسله بعدما أهلك القرون الأولى. فموسى عليه الصلاة والسلام زمانه وبعثته لم يكن فيها عذاب عام، وهذا الذي حصل لفرعون وجنود فرعون هذا ليس عذابا عاما، هذا ليس عذابا عاما، يعني هذا العذاب ما شمل جميع قوم فرعون، وإنما شمل فرعون وجنوده، شمل فرعون وجنوده، أما بقية قوم فرعون موجودون ما نزل بهم العذاب. لكن قبل موسى ماذا؟ قبل موسى كان ينزل العذاب على الجميع، كما تكلمنا في قصة نوح، في قصة هود، في قصة صالح، في قصة شعيب، في قصة لوط، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل على هذه القرى، على هؤلاء الأقوام، العذاب العام الذي شملهم جميعا، شملهم ماذا؟ جميعا. لكن بعد بعثة موسى عليه الصلاة والسلام، بعد بعثة موسى شرع الجهاد، فما كان رب العالمين سبحانه وتعالى يعذب الأمم بهذا العذاب العام، وإنما كان يأمر الأنبياء بجهاد الكافرين. ولذلك ماذا؟ ولذلك أمر الله موسى عليه الصلاة والسلام قومه أن ماذا؟ أن يجاهدوا القوم الجبارين. فإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فموسى عليه الصلاة والسلام أمر قومه بقتال القوم الجبارين الذين كانوا في الأرض المقدسة، فأبوا القتال، كما ذكر الله في آخر الأمر أنهم قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إنها هنا ماذا؟ إنها هنا قاعدون. فضرب الله عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض، يقول ربنا فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم ماذا؟ مات موسى، مات هارون، مات موسى، وهؤلاء أبناء بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى نبئ من يوشأ بن نون، فهو الذي قاتل القوم الجبارين، هو الذي قاتلهم، ذهب إلى الأرض المقدسة كما سيأتي تفصيل ذلك في قصة موسى، ذهب إلى الأرض المقدسة وقاتل القوم الجبارين، قاتلهم. فكان الجهاد في زمان موسى، قبل ذلك ما كان الجهاد مشروعا للأنبياء والرسل، فأي قوم عارضوا نبيهم وحاربوه وقاتلوه وآذوه ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بهم؟ ينزل الله بهم عذابا. يونس من هؤلاء الأقوام، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع عن قوم يونس العذاب كما ذكرنا في الآية، فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فالله كشف عنهم العذاب العام. فإذا متى يونس؟ ما هو زمانه؟ زمان يونس على هذا الجمع كان قبل موسى عليه الصلاة والسلام، كان قبل موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل. وأما بلاده وأرضه فكما ذكر أهل التفسير أن يونس كان من أهل الموصل، يعني أرسل إلى أناس في هذه الأرض، الموصل طبعا البلاد المعروفة في العراق، وأرسل إلى أهل نينوى في الموصل، أرسل إلى أهل نينوى في الموصل. فموسى أرسل لهذه البلاد، أرسل لتلك الديار، وهذا أيضا قد يدل عليه ماذا؟ يعني شيء بشيء يذكر هذا المعنى توه خطر في بالي وأنا أصلي، أنا أصلي وياكم توني خطر في بالي هذا المعنى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث، حديث صحيح، أنه يعني في طريق ذهابه صلى الله عليه وسلم، نبينا في طريق ذهابه إلى الحج، مر على ثنية قال أي ثنية هذه؟ قالوا هذه ثنية هرشا. فقال صلى الله عليه وسلم فكأني بموسى ابن متى عليه الصلاة والسلام وهو راكب على ناقته الحمراء، على ناقة جعدة حمراء، يمر من هذه الثنية. هذه الثنية وين موقعها في جزيرة العرب؟ أين موقعها؟ موقعها في شمال مكة بجانب الجحفة، والجحفة مدينة هي ميقات أهل الشام، الجحفة مدينة هي ميقات أهل الشام، يعني أهل الشام وأهل تلك الجهات، والموصل طبعا قريبة من الشام، اللي يعرف الموصل أين مكانها هي متصلة بالشام. فأهل تلك الديار ينزلون إلى مكة من هذا الطريق، فيعني هذا الحديث كأنه فيه إشارة إلى مكان سكن يونس عليه الصلاة والسلام، فلم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه مثلا في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب، وإنما رآه صلى الله عليه وسلم، يعني لعل يونس تبدى له أو ظهر له أو أظهره رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وينعطف مع هذه الثنية. هذا شيء يعني حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا، أو يعني رأى الأنبياء بأجسادهم في ليلة الإسراء عندما صلى بهم صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما أسري به رأى يعني آدم وإبراهيم وإدريس وعيسى ويحيى ويوسف وموسى، كلهم رآهم صلوات ربي وسلامه عليه. فلعل الله سبحانه وتعالى أظهر له يونس في هذا المكان. عموما يونس المشهور أنه من أهل تلك الديار، من أهل ماذا؟ من أهل تلك الديار، من أهل نينوى، أرسل إليهم يدعوهم ماذا؟ يدعوهم إلى دين الله وإلى عبادة الله وإلى توحيد الله. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في تفاصيل قصة يونس الكلام الكثير، فإن يونس عليه الصلاة والسلام ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه، باسم يونس في القرآن 4 مرات، ذكر في القرآن 4 مرات باسمه يونس، وذكر بصفته أي أنه صاحب الحوت 2 مرات، مرة في قول الله سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا. ذا النون أي صاحب النون، والنون هو ماذا؟ النون هو الحوت. وفي الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فيونس لم يذكر كثيرا، لكن أكثر ما ذكر في يونس في قصته وما حصل منه وما وقع عليه وكيف نجاه الله عز وجل. فإن يونس عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى الله سبحانه وتعالى فردوا عليه كما هو حال الأمم والقرون السابقة، ردوا عليه ولم يؤمنوا به وكفروا به إلى آخر ذلك. فماذا فعل يونس؟ لم يصبر. ماذا فعل يونس؟ ماذا؟ لم يصبر. ودائماً أخواني إذا الإنسان يصف أمثال هؤلاء الكبراء يحاول أن يصفهم بما وصفهم الله سبحانه وتعالى به، لا تأتي بكلام تعبر به عن مثل هؤلاء الجبال، وإنما عبر عنهم وعما فعلوه بما عبر به رب العالمين أو بما عبر به رسوله الأمين. الله ماذا قال سبحانه وتعالى في يونس؟ ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وجاء في آيات أخرى أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن يونس لم يصبر، أن يونس ماذا؟ أن يونس لم يصبر على قومه. فماذا فعل يونس عندما يعني ما صبر على قومه؟ تركهم وخرج من عندهم. وهذا الأمر الذي أخطأ فيه عليه الصلاة والسلام، فخرج عن قومه من غير أمر من ربه. الأنبياء السابقين كان الواحد منهم يصبر حتى ماذا؟ حتى يأمره الله سبحانه وتعالى بالخروج مثلا أو بأي أمر من أوامره سبحانه وتعالى. يونس خرج من نفسه. ولذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى في وصف هذا الخروج؟ إذ أبق إلى الفلك المشحون، إذ أبق، قال سبحانه وتعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. وأبق والإباق هو هروب العبد من سيده، إذا هرب العبد من سيده يسمى ماذا؟ يسمى عبد آبق. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ثلاثة لا يعني لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم ماذا؟ رؤوسهم. وذكر من هؤلاء الثلاثة ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ وعبد أبق عن سيده، العبد الذي هرب من سيده. العبودية ترى موجودة إلى يوم القيامة ولا تختص بلون ولا بجنس ولا بشكل، ولكن هذا إذا حصل بين المسلمين وبين المشركين والكافرين قتال وأسر من الكافرين من أسر، فللمسلمين أن يستعبدوا هؤلاء، ولكن الشرع الحنيف أمر بعتق الرقاب إلى آخر ذلك. هذا يعني شرع القرآن والسنة ما يحتاج، واضح وضوح الشمس ورابعة النهار. فالنبي ماذا قال هنا؟ عبد أبق من سيده، وهذا الوصف وصف الله سبحانه وتعالى به يونس. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني هرب من سيده. من سيده؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، هرب من العمل الذي أمره الله سبحانه وتعالى به وهو الدعوة إلى الله والصبر حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له بالذهاب. ولكن يونس ماذا فعل؟ استعجل. يونس ماذا فعل؟ استعجل. إن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى فلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، صعد على الفلك يعني على السفينة، وكانت السفينة مملوءة مزحومة، الأعداد فيها كثيرة والبضائع فيها كثيرة، فلما دخلوا في البحر، دخلوا قليلا في البحر، هاج البحر، خلاص السفينة ستغرق. ماذا فعلوا؟ تخلصوا من الزوائد، ثم بدأوا يتخلصون من الناس، عن طريق ماذا؟ عن طريق القرعة، يقترعون، والذي يخرج اسمه يرمى في البحر عشان ما يموت الجميع، نفقد البعض ولا نفقد الجميع. فلما اقترعوا ماذا قال سبحانه وتعالى؟ فساهم، ساهم يعني المساهمة يعني الاقتراع، وضع سهمه، وضع سهمه، فساهم فكان من المدحضين، يعني كان من الذين خرجت عليهم القرعة. وذكر أهل التفسير أن القرعة لما خرجت على يونس، لما خرجت القرعة على يونس، ولعله كان معروفا عند أهل السفينة، فقالوا نعيد القرعة مرة ثانية، يعني ما يصير أنت يعني نبي الله وترمى في البحر، نعيد القرعة مرة ثانية. فاقترعوا مرة ثانية فخرج السهم عليه، يعني واحد كل واحد يضع سهمه، ثم يعني يسحب سهم من هذه السهام. المرة الأولى طلع اسم يونس، مرة ثانية طلع اسم يونس، المرة الثالثة طلع اسم يونس، خلاص. يعني هذا الذي قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره عليه، فما كان منه إلا قال خلاص، فرمى بنفسه في البحر، فرمى بنفسه في البحر، حصلت الحادثة العظيمة التي سمي يونس بها، فإن يونس هو ذا النون، صاحب النون، صاحب الحوت، فرمي في البحر فأتاه الحوت فالتقم، حوت عظيم أتى والتقم يونس. يقول سبحانه وتعالى فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني كان يونس لقمة لهذا الحوت، ويونس هو الملام، يونس هو الملام. لماذا؟ لأنه يعني خرج من قومه من غير إذن ربه، خرج عن قومه من غير إذن ربه سبحانه وتعالى، فالتقمه الحوت وهو مليم، أخذ الحوت ودخل في بطن الحوت. وبعد ذلك يعني تفاصيل ما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وكما قلنا القرآن ليست كتاب تاريخ ولا يذكر جميع التفاصيل، وإنما يذكر المهم. فهذه التفاصيل كلها لم ترد ولم تثبت لا في كتاب ولا في سنة، لكن وردت في روايات بني إسرائيل، قيل أنه التقمه ضحى وألقاه عشية، يعني في الصباح وقبل المغرب ألقاه على شاطئ البحر، وقيل مكث في بطن الحوت ثلاثة أيام. وهذه التفاصيل كما قلنا لكم هي من روايات بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأهم في ذلك هذا الذي حصل، والعبر التي يعني تنتج عن هذا الأمر الذي حصل ليونس عليه الصلاة والسلام، فالتقمه الحوت وهو مليم، هو في بطن الحوت. يقول ربنا سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان من أهل ماذا؟ من أهل التسبيح، لكان بطن الحوت قبره إلى يوم الدين، يعني لمات يونس في بطن الحوت ولا هلك الحوت بعد ذلك، وبعث من بطن الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والمسبحون هم الذاكرون، الذاكرون الله سبحانه وتعالى، المعظمين لله عز وجل. وهذا الرصيد إخواني، هذا ماذا؟ هذا الرصيد، عندما يجعل الإنسان لنفسه رصيدا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يكون معه في شدته وفيما ينزل به. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله ماذا؟ في الرخاء، وانت قوي وانت غني وانت صحيح، سيعرفك في وقت فقرك، في وقت ضعفك، في وقت مرضك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولذلك جاء في بعض الروايات التي فيها كلام لكن معناها ليس ببعيد، أن يونس في بطن الحوت لما دعا ربه سبحانه وتعالى ارتفعت دعوته، ارتفعت دعوته إلى رب العالمين وطافت حول العرش، فقالت الملائكة: صوت معروف، صوت ضعيف ولكنه معروف. فقال الله سبحانه وتعالى: إنه يونس. فتشفعت له الملائكة. الملائكة ترى يشفعون لأهل الإيمان ويدعون لنا، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فأهل العرش ومن حول العرش والملائكة تدعو لأهل الإيمان. ما أعظم هذا! أنتم جالسون في هذا المجلس، نحن في هذا المجلس، الملائكة تدعو لنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من كان في مصلى الذي صلى فيه فإن الملائكة تدعو له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما أعظم الدعوة وما أعظم الداعي! خلق من خلق الله ما عصوا الله سبحانه وتعالى قط، يدعون الله لنا ولأهل هذه المجالس ولأهل الإيمان، فكيف بيونس؟ فتشفعوا له عند رب العالمين سبحانه وتعالى حتى عفى الله سبحانه وتعالى عنه. فيونس ألقي في بطن الحوت، فكان له رصيد، فلولا أنه كان من المسبحين. وقيل في معنى المسبحين الذكر العظيم الذي أتى به يونس وهو في بطن الحوت، الذكر العظيم الذي أتى به يونس وهو في بطن الحوت. وهذا الذكر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء، قال سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، خرج من قومه وهو غضبان، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. شو معنى أن لن نقدر عليه يا جماعة؟ ما معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ أحسنت، هذا قول: أن لن نضيق عليه. قول ثاني: بعض الناس لما تمر عليهم هذه الآية ماذا يقولون؟ فظن أن لن نقدر عليه، أي من القدرة، أن يونس كان يظن أن الله لا يقدر عليه. طبعا هذا المعنى يعني معنى باطل، طبعا هذا معنى باطل. حتى الكافر يعرف أن الله يقدر عليه، حتى الكافر يعرف أن الله يقدر عليه، فكيف بيونس؟ فليس معنى أن لن نقدر عليه أي من القدرة وأن الله لن يقدر على يونس، لا، أبعد ما يكون هذا المعنى عن يعني جهلة المسلمين بل عن الكافرين، فكيف بنبي وبرسول عظيم. ولكن معنى أن لن نقدر عليه، المعنى الصحيح، أي أن لن نضيق عليه. ما ظن أنه لما خرج، لما ترك قومه، ظن أنه فعل فعلا صوابا وأن الله سبحانه وتعالى سيشكره على فعله هذا وسيجازيه الجزاء الجميل، لكنه أخطأ في ذلك. فما كان يظن أن الله سيضيق عليه هذا الضيق، أي ضيق هذا؟ قال سبحانه وتعالى: فنادى في الظلمات، ظلمات حالكة، ظلمة بطن الحوت، ظلمة ماذا؟ بطن الحوت، وظلمة البحر. تعرفون الحيتان كيف تنزل في البحار؟ كم تنزل الحيتان في البحار؟ تنزل كيلوات. القدرات العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياها، فلما تنزل أنت في البحر خلاص ما في نور، يذهب النور. فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات. فمعنى أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه، وهناك معنى آخر صحيح أي أن لن نقدر عليه هذا الأمر، أن لن نقدر من يعني القدر، إما من التقدير وإما من القدر، تقدير يعني تضييق. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يعني يوسع الرزق أو يضيق الرزق، هذا معنى التقدير. ومعنى القدر أي ما كتبه الله على العباد أيضا ماذا؟ مذكور في الآيات، وفي وأن يعني من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. فيونس ما كان يظن أن الله سيكتب له هذا الحال الذي وصل إليه، فظن أن لن نقدر عليه. فماذا سبحه؟ ما التسبيح الذي أتى به؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا الذكر العظيم من أعظم ما تدعو به في الحوالك. إذا نزلت بك أمر عظيم جدا، هذا الذكر مع يسره إلا أنه عظيم الأثر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر ما دعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها أحد إلا استجاب الله له. عندك مشكلة في وظيفة، في بيتك، في أولادك، أكثر من هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا الدعاء اشتمل على أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، وهو ماذا؟ وهو تعظيم الله مع الاعتراف بالتقصير. شوف أخواني، جاء في الاستغفار، جاء في الاستغفار عدة صيغ. الصيغة العادية المشهورة أنك تقول اللهم اغفر لي، بس كذا، ذكر مجرد، دعاء مجرد، اللهم اغفر لي. هذا شأنه عظيم، الاستغفار شأنه عظيم وأجره كبير حتى بهذا الذكر المجرد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له في المجلس واحد يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 70 مرة. ما الذكر في الاستغفار أعظم من هذا الذكر؟ ما الذكر الذي أعظم من هذا الذكر؟ جاء في الحديث الآخر، لا هذا رقم 3، سيد الاستغفار رقم 3. في ذكر آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر ذنبه وإن كان فر من الزحف، أو كما قال النبي. هذا الذكر، هذا الذكر عظيم، أعظم من الذكر السابق. لماذا؟ لأن الذكر السابق استغفار مجرد، هذا الاستغفار فيه ماذا؟ فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى. طيب، في قسم ثالث من أقسام الاستغفار أعظم من الاستغفارين الماضيين: سيد الاستغفار. النبي أسماه ماذا؟ قال سيد الاستغفار، يعني هذا الاستغفار هو سيد جميع الاستغفارات، هو رقم 1 الاستغفار، وهو الدعاء المعروف. هذا الدعاء ماذا نقول فيه؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. أعظم ما تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى أن تتوسل إلى الله بتوحيده: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من عظمة هذا الذكر ومن عظمة هذا الدعاء أنه من قاله إذا أصبح، إذا قال الإنسان في الصباح، نذكر الصباح ترى هذا الذكر، ثم مات إلى المساء ما بين، دخل الجنة. ومن قاله في المساء إلى الصباح إذا مات يدخل ماذا؟ يدخل الجنة. هكذا الفضل، ولا شو رأيكم أنتم؟ تذكرونا، يمكن أنا، هكذا الفضل، من قاله إذا أصبح حتى يمسي ماذا؟ ثم مات دخل الجنة. ومن قاله إذا أمسى حتى يصبح ثم مات ماذا؟ دخل الجنة. لماذا سيد الاستغفار بهذه المنزلة؟ للمعنى الذي ذكرناه، كما ذكر يونس. ماذا يونس؟ ماذا قال يونس؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عظم الله واعترف بتقصيره، وهذا سيد الاستغفار كذلك، فيه التعظيم لله سبحانه وتعالى واعتراف العبد بتقصير. لذلك كان عظيم الأجر، عظيم الأثر. فيونس دعا بمثل هذا الدعاء وأتى بمثل هذا الذكر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. من يصدق أن أحدا يلتقم الحوت وينجيه الله سبحانه وتعالى؟ لكن ليس شيء على الله بعزيز، كل شيء عند الله ماذا؟ عند الله يسير. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا كما قلنا وكما نعيد أثر السوابق، الخير الذي يأتي به الإنسان الصالحات، الأعمال الصالحة، الرصيد. إنسان يبشر إذا كان له رصيد عند الله سبحانه وتعالى من طاعة ومن ذكر واستغفار وإحسان للخلق ومن بعد عن ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه الأرصدة ستظهر لك وسينجيك الله سبحانه وتعالى بسببها، وأنت في أعظم الظروف وأحلك الأحوال. ولذلك بعد هذه الآيات في سورة الأنبياء ماذا قال سبحانه وتعالى؟ وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. طيب ما السبب؟ قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورحبا وكانوا لنا خاشعين. فكن دائما إذا أردت الخير كن دائما صاحب رصيد، أكثر من الدعاء. ترى من أسباب الإجابة يا أخواني، أسباب الإجابة، يعني بعض الناس يتساءل يقول كيف أحصل إجابة الله أو كيف أجد الإجابة السريعة من رب العالمين سبحانه وتعالى. من أسباب الإجابة، من أسباب إجابة الله سبحانه وتعالى أن يكون لك رصيد سابق. يكون ماذا؟ أن يكون لك رصيد سابق من الأعمال الصالحة. ومن هذه الأعمال الصالحة أن تكون دائم الصلة بالله، دائم الدعاء لله عز وجل. ولذلك جاء في المسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. لأن بعض الناس متى يدعو الله سبحانه وتعالى؟ في الشدائد، صابه مرض رفع يده، صابه كذا نقص راتبه، فقد وظيفته، خسرت تجارته، مرض ولده، الآن يتوجه لله. أما في وقت الصحة والعافية ما يعرف الله، ما يدعو الله. العبد الذي يدعو الله سبحانه وتعالى دائما في قوته، في صحته، في غناه، هذا في الحقيقة يكون له رصيد عظيم في وقت الشدة، وقت الفقر، وقت المرض. ولذلك النبي ماذا قال؟ من أحب أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. أنت في رخائك، في عافيتك، أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى وأبشر بعد ذلك بالخير. فيونس دعا الله سبحانه وتعالى فأنجاه الله عز وجل. طبعا قومه ماذا حصل لهم؟ يونس خرج من قومه مغاضبا، ترك قومه وهددهم بعذاب الله وأن عذاب الله سيأتي عليهم بعد 3 أيام. فخرج يونس، طبعا قومه لما خرج يونس رأوا شيئا من البوادر كما يذكرها التفسير، رأوا شيئا من البوادر، من بوادر العذاب. فرجعوا، خرجوا كما ذكر ابن كثير وغيره، خرجوا جميعا بأطفالهم ونسائهم وكبارهم وصغارهم ودوابهم إلى الصحراء، وجاءوا إلى الله، سألوا الله سبحانه وتعالى العفو والصفح والمسامحة، فعفى الله سبحانه وتعالى عنهم. الله سبحانه وتعالى ماذا فعل بهم؟ عفى عنهم. ويونس وين؟ في بطن الحوت. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. طبعا يونس لأنه استعجل، وهؤلاء رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى فقبل الله توبتهم. ولذلك ماذا قال سبحانه وتعالى؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. من هؤلاء 100,000؟ قيل هؤلاء هم أنفسهم قومه، هم أنفسهم ماذا؟ قومه الذي خرج من عندهم رجع إليه مرة ثانية. وقيل أرسله الله إلى قوم آخرين آمنوا به، وقومه كذلك تابوا ورجعوا إلى الله. يعني سواء يعني الحادثة التي حصلت له من التقام الحوت، القوم الذين كان معهم قبل ذلك رجعوا إلى الله، والقوم الذي أرسل إليهم كذلك ماذا؟ آمنوا به. ما شاء الله، يونس حصل خيرا عظيما. القوم الذي أرسل، فقد يكون نفس القوم رجع إلى قومه، وقد يكون القوم آخرين ذهب إليهم فآمنوا بهم وكان عددهم كبيرا، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني لا يقلون عن 100,000، قد يزيدون عن 100,000، قيل 110 قيل 120 قيل 130، كل هذه الأقوال ذكرت في التفسير. 100,000 إنسان في ذاك الزمان عدد كثير، عدد كثير. وقومه ماذا؟ قومه تابوا، ذكر الله توبتهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فيعني قومه تابوا إلى الله سبحانه وتعالى، ويونس التقمه الحوت ثم ألقاه على ماذا؟ على شاطئ البحر، ألقاه على شاطئ البحر، ألقاه وهو ماذا؟ وهو يعني سقيم. قال سبحانه وتعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم، نبذه الله بالعراء يعني في أرض لا شيء فيها، لا شجر ولا نبات ولا غير ذلك. قال سبحانه وتعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. لما ألقي في العراء، طبعا ألقي في العراء وهو سقيم مريض، بطن حوت يعني، جلس في بطن الحوت، أكيد بيطلع من بطن الحوت وهو يعني في تعب شديد، وإذا أراد الله يخرج بطن الحوت من غير أثر الله على كل شيء قدير، لكن خرج من بطن الحوت وهو ماذا؟ وهو سقيم. فأنبت الله عليه شجرة من يقطين. تعرفون يقطين يا جماعة؟ القرع. نعم القرع. وهذه شجرة ليست شجرة يعني ترتفع، وإنما تفترش. وفائدتها ماذا؟ فائدتها أن الله أنبتها على يونس حتى ماذا؟ حتى تغطيه بأوراقها، تتميز بالأوراق الكبيرة، تميز بالأوراق الكبيرة. وأيضا من ميزات القرع أنه يعني يدفع الذباب، الذباب ما يأتي عنده. وأيضا من ميزات القرع أنه يؤكل نيا ومطبوخا. والقرع كذلك، شو في بعد يا جماعة؟ شو القرع؟ من بيعطينا فائدة في القرع تتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ قول شيخ. كان يحبه صلى الله عليه وسلم، نبينا كان يحب الدباء. القرع هو الدباء، القرع يا جماعة مثل الكوسة بس كبير. كان النبي يحبه. في البخاري يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عبد الله هو من القرعة وأد حلوة، عشان بتجيب لي منها ما عندي مانع. يعني موجود العصيد عندكم، موجود عندهم، موجود عندكم كامل. نعم يقطين هو، نعم يقطين والقرع وله مسميات. كان في البخاري يقول أنس بن مالك لا زلت أحب الدباء. أنس أحب الدباء لماذا؟ قال منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعه في الصحفة، قدم للنبي صلى الله عليه وسلم الطعام فكان النبي يتتبع الدباء، يأكل الدباء صلى الله عليه وسلم. فأنس من حبه لرسول الله أحب الطعام الذي كان النبي يحبه. شوفوا كيف حب الصحابة للنبي صلوات ربي، والله الذي لا إله غيره هو حقيق بهذا الحب، ونحن والله في غاية التقصير. نعم والله إنه حقيق بهذا الحب. يعني أنت تحب من؟ أخبرني من تحب. تحب والدك؟ تحب أمك؟ أكيد لازم. ليش؟ لأنه أحسن لك، أحسن لك. طيب إحسان والديك هل هو أعظم من إحسان النبي؟ لا والله، إحسان نبينا أعظم الإحسان، حيث دعانا وهدانا الله سبحانه وتعالى على يديه وعلمنا، وصار الناس ناسا بدعوته. ترى الإنسان لا يكون إنسانا إلا باتباع شريعته والله، وإلا ماذا قال سبحانه وتعالى عن من ترك دينه وشريعته؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني الذي ليس عنده شريعة يفعل أفعال ما تفعلها الدواب، صح ولا لا؟ هذا شيء نشاهده. هذه ما عنده شريعة، ما عنده دين. وطبعا الشريعة والدين بعد محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعته فقط. اللي ما عنده شريعة ولا عنده دين يفعل أمورا ويأتي بأشياء الدواب ما تفعلها، الدواب ما تفعلها. نكاح المحارم الآن منتشر في بلاد الغرب، يأتي الرجل ابنته ويأتي الرجل أمه وأخته. ما سمعنا الدواب، أنا ما أدري إلا الخنزير يمكن فقط، ولا الدواب ما يأتي الحمار، ما سمعنا أن حمارا أتى أمه. ها خبير شكلك أنت عموما يعني. القصد ماذا؟ القصد أن الإنسان غير شريعة يتخبط في الظلمات، يتخبط ماذا؟ يتخبط في الظلمات. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المهتدين. هذا يونس عليه الصلاة والسلام، هذه قصته. طبعا هذه القصة، هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذا الدعاء العظيم الذي ينبغي لنا أن نحفظه جميعا ونحفظه أبناءنا. جاءت قصة عن الصحابة، سعد بن أبي وقاص مرة، حديث في مسند الإمام أحمد وهو حسن. مر سعد رضي الله تعالى عنه على عثمان، جاء عند عثمان فسلم عليه. عثمان قد يعني فتح عينيه، عثمان فتح عينيه كذا يطالع، مر عليه سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق، قال السلام عليكم، فما رد عليه عثمان. السلام عليكم، ما رد عليه عثمان. فانطلق سعد رضي الله تعالى وين؟ إلى أمير المؤمنين عمر، كان في خلافة عمر. فقال سعد رضي الله تعالى عنه لعمر: هل حدث في السلام شيء؟ قال: ما حدث. قال: مررت على عثمان فسلمت عليه فما رد علي السلام، ما رد علي السلام. فاستدعى عمر رضي الله تعالى عنه عثمان، قال: لماذا لا ترد على أخيك السلام؟ سبحان الله، شوف يعني أمير المؤمنين يستدعي فردا من الرعية، من كبار الرعية، بل رقم اثنين في الرعية، حتى يسأله لماذا لم ترد السلام على فلان. هذا يدل على أهمية الأخوة والسلام وما ينتج عن ذلك. قال: لماذا لم ترد عليه السلام؟ قال: والله ما سلم عليه. قال: والله لقد سلمت عليك. قال: ما سلمت عليه. عثمان ينفي وسعد يثبت، عثمان ينفي وسعد ماذا؟ يثبت. وإذا وجد نافي ومثبت، من يقدم؟ قول من؟ واحد ينفي واحد يثبت، يقدم قول من؟ المثبت. المثبت يقدم قوله لأنه عنده زيادة علم. أما النافي فقد يكون نسي أو حصل له ما حصل، إذا كانوا صادقين. ثم عثمان قال: نعم ذكرت، استغفر الله وأتوب إليه. قال: نعم، لما مررت بي كنت أذكر حديثا من حديث رسول الله في دعوة ما ذكرته. يقول عثمان عندما يتذكر هذا الحديث، يقول: ما ذكرته إلا تغشى عيني وقلبي غشاوة. يقول: لما أتذكر هذا الحديث كان على عيني غشاوة وكان على قلبي غشاوة، تغشى عيني وقلبي غشاوة، فما انتبهت لك. فقال سعد: سبحان الله، سعد ما يدري. قال: والله إني أعرفه، أنا أعرف هذا الحديث، والله إني أعرفها، أعرف هذه الدعوة. سبحان الله، عندهم كانت عندهم نفوس يعني تستغرب منهم، نفوس يعني قضية الفراسة، و يعني ما أعطوا شيء عجيب. وعلى رأسهم أمير المؤمنين عمر. عمر كان في هذا الباب من عجب ما يكون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال سعد: نعم والله إني أعرفه، أعرف هذا الحديث اللي غش قلبك وبصرك. قال: عندما ذكر النبي دعوة فشغله أعرابي، أعرابي جاء إلى النبي فسأل النبي فشغل النبي، النبي سكت. يقول سعد: فتبعته صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص ذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى باب داره، أراد النبي يدخل الدار، فسعد ينبه النبي: إني أبا أكلمك، بس ما استطاع أن ينادي النبي، ما استطاع. شوفوا كيف يتعاملون، ما استطاع أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل سعد رضي الله تعالى؟ من أدبهم العظيم مع رسول الله، كانوا إذا طرقوا الباب على رسول الله يطرقون الباب بالأظافر. شوف الظفر هذا، هكذا يطرقون باب النبي صلى الله عليه وسلم، شدة أدبهم معه. ماذا فعل سعد؟ قال: فضربت الأرض برجلي. ضرب الأرض برجله، فتفت النبي فقال: من؟ أبا إسحاق؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما عندك؟ قال: يا رسول، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص النبي استدعى: يا رسول الله، أردت أن تذكر دعوة ولكن شغلك الأعرابي. شوف حرص الصحابة على العلم، لكن ماذا شغلك الأعرابي؟ فقال: نعم، إنها دعوة أخي ذي النون، عندما كان في بطن الحوت فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فما أعظم هذا الحديث، وما أعظم هذه العبر والدروس التي تستفاد من هذه القصة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يفقهنا وإياكم في دينه، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن نكون وإياكم من أتباع الرسل على الصدق وعلى الحق. لكن ما سامحوني أختم بهذا الحديث الذي كان في بالي. جاء في الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. وجاء في رواية قال صلى الله عليه وسلم: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. هذا الحديث يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ضمن حديث تكلم، حديث حصل مرة يعني عن موسى، رجل من اليهود قال: والذي فضل موسى على العالمين فضربه أحد الصحابة. فذهب اليهودي إلى رسول الله يشتكي وقال: أنا لي ذمة وعهد وأن صاحبك ضربني. فالنبي اشتد على الصحابي وغضب صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني يوم القيامة أول من أقوم من يعني إذا حصلت الصعقة، فإني أول من أقوم فأجد موسى باطش بيده فلا أدري أقام قبلي أو يعني عوفي من الصعقة بصعقة الطور في الدنيا. فالنبي أنكر على الصحابي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. طيب لماذا يذكر النبي هذا الكلام؟ لعل قائلا إذا قرأ ما حصل من يونس وذهابه عن قومه أن يظن أنه مثلا صبر في دعوته، صبر على قومه وصبر على أهله، فيظن أنه أفضل من يونس ابن متى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا الظن يعني لا يظنه إنسان، لا يظنه إنسان، وأنه أفضل من يونس، فإن يونس رسول كريم من رسل الله صلوات ربي وسلامه عليه. فيعني هذا الحديث أحببت أن أذكره وأن أختم به هذا المجلس. جزاكم الله خير، صلى اللهم على نبينا محمد.